في وجه التهديدات. تانكسيري ذكر أن إيران لا تطمع في أراضي أي دولة وأن هدفها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتصدير النفط والغاز بشكل آمن. تصريحات الأدميرال تانكسيري تأتي ردا على إجراءات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي شملت فرض حظر جديد على إيران لمنعها من تصدير النفط. اعتبر الجيش الإيراني الثورة الإسلامية مثالا للوقوف بوجه الظلم وملاذا للمستضعفين في العالم. وفي بيانه بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أكد الجيش أن الثورة حولت البلاد من دولة تابعة للأجانب إلى بلد قوي ومؤثر بالمنطقة والعالم، مشيرا إلى الحرية والعزة التي حققتها الثورة للشعب الإيراني. وذكر البيان أن احتفالات هذا العام تحمل فرحة خاصة لتزامنها مع انتصار جبهة المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذا الإنجاز يبشر بانتصار فلسطين النهائي وزوال الاستكبار والصهيونية العالمية. هذا وحققت الثورة الإسلامية إنجازات كبيرة، كان أهمها إسقاط النظام الشاهنشاهي المدعوم من الغرب وبناء الدولة وتثبيت أركانها، فضلا عن تحقيق إنجازات في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا لتصبح إيران في مصاف الدولة المتقدمة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
في العام 1979 شهد العالم حدثا ثوريا عالميا غير وجه العالم، وفاجأ الإمام روح الله الخميني قدس سره القريب والبعيد بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وإسقاط أعتى الأنظمة الملكية وأكثرها ديكتاتورية وارتباطا بالغرب، نظام شاه محمد رضا بهلوي الذي فر من إيران إلى مصر بعد أن رفض حلفاؤه في الغرب استقباله. أرست الثورة معادلة جديدة من خلال ضرب الموازين الدولية وتشكيل دولة مستقلة عن القطبين العالميين اللذين كانا يحكمان العالم كله في ذلك الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. يوم ذاك نزل الشعب الإيراني بالملايين إلى الساحات والشوارع بعد أن ارتكب نظام الشاه الكثير من المجازر، ثم إعلان القوات الجوية انضمامها للثورة وتهاوي قبضة الجيش الشاهي ضد الثوار. تعرضت الثورة للعديد من المؤامرات والضغوط الدولية، لكنها استطاعت مواجهة كل التحديات وتجاوزت العقبات بما فيها الحرب الصدامية على الثورة الوليدة بدعم غربي وأقليمي والحصار الدولي والأمريكي. رفعت الثورة الإسلامية شعار مساندة المستضعفين في الأرض ووقفت إلى جانب الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، وناصرت قضايا المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي رغم الأثمان الكبيرة التي دفعتها في هذا السبيل. ثبتت الثورة الأمن والاستقرار داخل الدولة الإيرانية رغم الكثير من محاولات الأعداء زعزعة الاستقرار الداخلي بالكثير من الأساليب، لا سيما عمليات الاغتيال لكبار القادة والعلماء والمفكرين. حققت الثورة على مدى عقودها السابقة قفزات علمية وعملية وتكنولوجية متطورة على المستويين الداخلي والخارجي، وشهدت إيران طفرة كبيرة في مجال العلوم والبحوث المتقدمة والتكنولوجيا وتقنية النانو، وأرسلت الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وأنجزت شوطا مهما في مجال الاكتفاء الذاتي على مستويات الصناعات المختلفة والزراعة والأدوية النووية وغيرها، فضلا عن إنجازات كبيرة جدا في مجال الصناعات العسكرية على اختلافها وعلى رأسها الصواريخ فرط الصوتية والباليستية والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
قال وزير الخارجية الإيراني أن مقترح الرئيس الأمريكي بتهجير سكان غزة يتماشى مع المخططات الاستعمارية الرامية إلى محو فلسطين. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي لدى لقائه وفد حركة حماس في طهران، أكد فيها على أن ما جاء على لسان دونالد ترامب يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية، واعتبره انتهاكا صارخا للأسس الإنسانية. وأشار عراقشي إلى اتصالاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية بخصوص عقد اجتماع طارئ للمنظمة، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف إسلامي موحد إزاء هذه المؤامرة. وفي سياق متصل، كشفت جامعة الدول العربية عن إجرائها اتصالات لعقد قمة عربية طارئة لبحث القضية الفلسطينية ومناقشة سبل مواجهة خطة تهجير سكان غزة. المزيد تابعوه في سياق التقرير التالي.
تتوالى ردود الفعل العربية والدولية على خطة تهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولصياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية تجري جامعة الدول العربية اتصالات لعقد قمة طارئة في القاهرة لمناقشة سبل مواجهة خطة ترامب، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القطاع ومجمل تطورات القضية الفلسطينية. وتستهدف القمة العربية المرتقبة دعم مضمون البيان السداسي الذي كان خلص إليه اجتماع الدول العربية الستة في القاهرة الأسبوع الماضي، والمتعلق بإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتعلقة بالأرض ورفض التهجير المؤقت أو الدائم. من جهتها، رفضت السعودية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، وأكدت الخارجية السعودية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها التهجير، وشددت على أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، وأن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين. وكذلك دول عربية كمصر والإمارات والسودان وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي رفضت تصريحات نتنياهو واعتبرتها عنصرية ومنفلتة. الصومال التي يفكر ترامب بتهجير الغزاويين إلى إقليمين فيها، أكد مصدر في وزارة خارجيتها أن مغاديشو لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من غزة، وأنها لن تكون جزءا من سياسة التهجير. كما أكد نائب وزير الإعلان في إقليم بونتلاند الفيدرالي أنه لا يرى سببا منطقيا لتهجير أهل القطاع إلى منطقة لم يختاروها.
استشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة برصاص قوات الاحتلال في خان يونس ومدينة غزة جنوب ووسط القطاع. وذكر شهود عيان أن جنود الكيان فتحوا نيران أسلحتهم على تجمع للأهالي أثناء محاولتهم العودة لمنازلهم شرقي دوار الكويت جنوب مدينة غزة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 8 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، غالبيتهم انتشلوا من تحت أنقاض البنايات المهدمة. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,000 منذ بدء العدوان عام 2023. حذرت حركة حماس من مواصلة الاحتلال تعطيل تنفيذ البروتوكول الإنساني بعد أكثر من 20 يوما على سريان اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أشار إلى منع الكيان دخول المستلزمات الإنسانية إلى غزة، خاصة الخيام والوقود، مطالبا الوسطاء بممارسة الضغط لإلزام الكيان بالتنفيذ الدقيق لبنود الاتفاق وإدخال المستلزمات الطبية والإغاثية. وينص البروتوكول الإنساني على إدخال 10,000 الخيام والكرفانات لاستيعاب النازحين الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم خلال فترة العدوان. انسحب جيش الاحتلال من محور نتساريم بقطاع غزة تطبيقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن وصفقة تبادل الأسرى. وأكدت حركة حماس أن هذه الخطوة تأتي في سياق فشل أهداف حرب الإبادة على سكان القطاع، معتبرة دعوة النازحين واستمرار تبادل الأسرى أدلة على كذبة نتنياهو بتحقيق كيانه النصر الكامل. ومن جهتها أقرت صحيفة يدعوت أهرنوت بأن استكمال الانسحاب من هذه المنطقة يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في وسط وشمال القطاع. كما أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو رسالة وفد من الدوحة للتفاوض حول المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد نجاح تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق. ومن المقرر أن يناقش نتنياهو نتائج هذه المفاوضات مع الكابينيت بعد عودته من واشنطن. للمزيد بهذا الشأن نتوقف عند هذا التقرير.
أمل بانفراجة قريبة أم خدعة لكسب الوقت؟ بعد نجاح تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى الدوحة للتفاوض حول المرحلة التالية من الاتفاق، وهذا ما سيناقشه مع الكابينت بعد عودته من واشنطن.
الرئيس ترامب وافقني تماما بأننا سنفعل كل شيء لاستعادة جميع المحتجزين، ولكن لن يكون هناك وجود لحماس.
ورغم هذا التصريح إلا أن موقع والا العبري أفاد بأن الوفد الذي وصل إلى الدوحة لم يحصل على تفويض لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية، إنما هي زيارة تمهيدية لإظهار حسن النية لا يتوقع أن تحرز تقدما بمفاوضات المرحلة الثانية. هذا ما أكدته أيضا هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد الذي يضم منسق شؤون الأسرى ونائب رئيس الشباك مفوض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة لمحاولة مدها لأطول وقت ممكن. هذا الحديث لم يرضي المعارضة، ليؤكد زعيمها يائير لبيد ضرورة حصول وفد التفاوض على تفويض كامل لإتمام الصفقة دون مراحل ولا دفعات، فيما اعتبر وزير الحرب السابق يوف جالنت أن الحكومة لم تفعل كل ما بوسعها لاستعادة الأسرى. أما رئيس حزب معسكر الدولة بني جانتس فأوضح أن الأولوية هي لاستعادة الأسرى، وما يؤكد شكوك عدم جدية نتنياهو في إتمام الصفقة تصريحات سفير الكيان بالأمم المتحدة جلعاد أردان التي قال فيها إنهم يناقشون ما إذا كان سيتم استئناف الحرب أو التوجه إلى المفاوضات باعتبار أن وجود حماس في السلطة يهدد مستقبل الكيان. هذه التناقضات دفعت حماس لتحذير من أن عدم التزام تل أبيب بتطبيق كافة بنود اتفاق الهدنة يعرض وقف إطلاق النار في غزة لخطر الانهيار، في حين لم تبدأ بعد المحادثات بشأن مرحلته الثانية.
ما نراه من مماطلة وعدم التزام في تنفيذ المرحلة الأولى ومحاولة خلق بيئة سياسية ودولية دبلوماسية وإعلامية للضغط على المفاوض الفلسطيني عند دخوله للمرحلة الثانية، بالتأكيد يعرض هذا الاتفاق للخطر، وبالتالي قد يتوقف قد ينهار.
محاولة نتنياهو عرقلة الصفقة تأتي بحسب محللين سياسيين من باب الحفاظ على بقائه في الحكومة وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يصر على الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير ساكنها رغم معارضة عربية ودولية.
استشهدت فلسطينيتان إحداهما سيدة حامل جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطول كرم شمالي الضفة الغربية. مصادر طبية أكدت استشهاد الجنين أيضا بسبب إعاقة الاحتلال نقل المصابين للمستشفى، لافتة إلى إصابة زوج الشهيدة بجروح حرجة. هذا واعتقل جنود الكيان شبانا بالمخيم فيما أطلقت نيرانها في اتجاه عائلات تحاول النزوح. إلى ذلك تمكن مقاومون من إحباط تسلل لقوة إسرائيلية بالمخيم موقعة إصابات مؤكدة بأفرادها بعد استدراجها لحقل من الرصاص المباشر. وأشارت المقاومة لاستدراج قوة أخرى لكمين مركب عند محاولتها الالتفاف من خلف المقاومين، لافتة إلى تهجير أو تفجير عبوات بآليات الاحتلال. أفادت مصادر لبنانية بتجدد الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام والجيش اللبناني على الحدود بين البلدين بعد هدوء حذر شهدته المنطقة. وأوضحت المصادر أن مسلحي هيئة تحرير الشام قاموا بالصعود إلى الجرود المقابلة للجرود اللبنانية، لافتا إلى إرسال الوحدات اللبنانية تعزيزات إلى سهل القاع شرقي البلاد. بدورها أكدت قيادة الجيش مواصلة الرد على النيران من سوريا، مشيرة إلى اتخاذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود الشرقية. وكانت مناطق جدود الهرمل تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي كثيف من قبل مسلحي الهيئة بريف القصير السوري ضمن مواجهات مستمرة منذ أيام. لسرد المزيد من التفاصيل حول الاشتباكات على الحدود السورية اللبنانية تابعوا هذا التقرير.
لم يستمر الهدوء الذي ساد خلال الساعات الماضية على الحدود اللبنانية السورية طويلة. الجماعة المسلحة السورية استهدفت مرة أخرى الأراضي اللبنانية، حيث أفادت مصادر لبنانية بسقوط قذائف في جرود الهرمل من مواقع تابعة لهيئة تحرير الشام في منطقة ريف القصير السورية، ما أسفر عن تجدد الاشتباكات مرة أخرى. مسلح هيئة تحرير الشام المتمركزون عند الحدود وفي منازل لبنانية وأيضا المتواجدون من جهة الحدود السورية قاموا بإطلاق النار باتجاه مشاريع القاع والسهل الممتد باتجاه الهرمل. على الجانب الآخر، أعلن الجيش اللبناني في بيان أن قيادته أصدرت أوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية للبلاد تقضي بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية على الأراضي اللبنانية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس جوزيف عون. البيان أكد أنه ينفذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود الشرقية يتخللها تركيز نقاط مراقبة وتسيير دوريات، مشيرا إلى أن وحدات الجيش باشرت بالرد بالأسلحة المناسبة على مصادر النيران. وبالتزامن مع اعتداء المسلحين السوريين على لبنان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المناطق اللبنانية، حيث أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية استشهاد 6 مواطنين لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على محلة الشعرة عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية في قضاء بعلبك. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن في وقت سابق غارة بالطيران الحربي على قضاء صيدا، ونفذ موجتين من عمليات تفجير المنازل بإحدى بلدات قضاء مرجعيون. يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي في 26 من نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، لكنه ومنذ ذلك اليوم واصل جيش الاحتلال اختراق الهدنة تحت ذرائع واهية وأمام صمت إقليمي ودولي.
ومع ختام الحصاد هذا عنوان أذكركم العناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تؤكد قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز. 4 شهداء برصاص الاحتلال في غزة ضمن مسلسل خروق الكيان الاتفاق المعلن. وتجدد الاشتباكات بين مسلحي هيئة تحرير الشام والجيش اللبناني عند حدود البلدين. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الرسائل التي يبعثها تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان الصهيوني وانسحاب قواته من نتسارين؟ كيف يمكن لمحور المقاومة الحفاظ على زخمه الشعبي رغم التحديات ومحاولات الهيمنة الأمريكية؟ في الذكرى 46 لانتصار الثورة، ما الدور الاستراتيجي لإيران في دعم المقاومة؟ سعى صمود الأمة، رفض الهيمنة ودعم المقاومة. موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، تتصاعد مواقف الرفض للهيمنة الخارجية وتتعزز إرادة الشعوب في مواجهة التحديات. في لبنان تأتي التأكيدات المتتالية من مختلف الأطراف السياسية والشعبية برفض التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية، فلبنان الذي يعاني من احتلال العدو لبعض قراه جنوبا وأزمات اقتصادية وسياسية عميقة يرى في هذه التدخلات تهديدا لسيادته واستقلاله. وقد أكدت الأصوات الوطنية أن القرار اللبناني يجب أن يبقى بيد اللبنانيين دون أي تأثير خارجي. من لبنان إلى غزة، حيث يشكل تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني إشارة قوية إلى إرادة المقاومة وحاضنتها الشعبية، فبالرغم من التضحيات الجسيمة يبقى الصمود عنوانا رئيسيا للمشهد. هذا التبادل يؤكد أن المقاومة ليست فقط قوة عسكرية، بل هي أيضا إرادة شعبية ترفض الاستسلام وتصر على مواصلة النضال من أجل الحرية، وهذا ما أكده اليوم انسحاب الاحتلال من محور نتساريم. وفي إيران أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي خلال لقائه وفدا من حركة حماس على استمرار الدعم المقاومة، معتبرا أن انتصاراتها هي بداية النهاية للمشروع الصهيوني. وأكد سماحة السيد الخامنئي أن إيران ستظل داعمة للمقاومة بكل الوسائل المتاحة، مما يعزز التحالفات الاستراتيجية في المنطقة. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حماس هزمت الكيان الصهيوني وأمريكا ولم تسمح بتحقيق أي من أهدافهما، هذا ما أكده الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية وأعضاء من المكتب السياسي للحركة. الإمام الخامنئي شدد على أن أهل غزة أصبحوا نموذجا لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة، مشيرا إلى أن قضية الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني هي قضية رئيسية لا جدال فيها في أذهان الشعب الإيراني. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن انتصار فلسطين هو قضية محسومة بالنسبة للإيرانيين، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء. كما أكد الإمام الخامنئي أن التهديدات الأمريكية الأخيرة للشعب الإيراني ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين، وأثنى الإمام الخامنئي على مفاوضي المقاومة الفلسطينية ووصف تحقيق الاتفاق بالأمر العظيم قائلا: اليوم من واجب العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وآلامه.
شكرا للزميل ميسر بيومي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مراكز دراسات الانترو استراتيجية. سيادة العميد حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. بداية سيادة العميد، ما الرسائل التي يبعثها تبادل الأسرى بين المقاومة والكيان؟ واليوم كنا أمام انسحاب لقوات الاحتلال من محور نتساريم الذي حاول الاحتلال من خلال فصل شمال القطاع من خلاله فصل شمال القطاع عن جنوبه.
أهم انتصار من انتصارات المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة هو الانسحاب من محور نتساريم، لأن هذا المحور كان سيؤثر كثيرا على الحياة العامة في قطاع غزة. أما بالنسبة للرسائل
فأن
حماس ترسل رسائل واضحة باتجاه الكيان الصهيوني بأنها هي لازالت قوية في كينوناتها الطبيعية التي القادرة على حماية الشعب الفلسطيني في حال تخلف هذا الكيان عن ما التزم به بوقت النار. أما الإسرائيلي دائما فهو يعني من خلال حركته الدبلوماسية الخارجية يعني يحاولون الضغط على الشعب الفلسطيني، ولكن هذه التصريحات بكاملها أن ما حصل في قطاع غزة هو كان هجوما اسطوريا يعني باتجاه أهالي غزة وأهالي القطاع، ولم يخرج من القطاع أحد ويهجر القطاع أي أحد من هؤلاء الفلسطينيين الأبطال، ولكن يعني تقريبا تدخل في سياق اعلاء السقف او ارتفاع السقف ليكون التفاوض مما حصل في مفاوضات تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار.
نعم
تفضل.
نعم، طيب كيف يمكن للشعب الفلسطيني مواجهة محاولات الهيمنة الامريكية على غزة؟
يعني بالحقيقة هذه ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، إنما هي مسؤولية كل العالم العربي والإسلامي. اليوم هناك تحركات كثيرة لدى شعوب المنطقة باتجاه يعني منع أو الحد من الهيمنة الأمريكية في المنطقة. اليوم هذه الهيمنة لا تهدد فقط الشعب الفلسطيني، تهدد الشعب اللبناني، تهدد الشعوب العربية المحيطة بالكيان الصهيوني، الأردن، مصر، سوريا، العراق طبعا، والجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
تهدد كافة هذا العالم العربي. لذلك يعني وبالمصادفة أنني اليوم بطور تأسيس جبهة في لبنانية، جبهة الوطنية اللبنانية اللي طبعا هي حركة شعبية لمناهضة الاحتلال الأمريكي للبنان. هذه الهيمنة الساعة الرابعة اليوم هناك اعتصام تأسيسي لهذه الجبهة. أما الشعب الفلسطيني فلا، فقط يحتاج إلى الصمود في أرضه وفي يعني في أرضه الأساسية الرئيسية، وأن لا يترك البندقية باتجاه لكي يتخلى عن قضية فلسطين الأرض من البحر إلى النهر.
طيب طبعا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في حركتكم هذه، وإن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات على صعيد المقاومة الشعبية. طيب من فلسطين إلى لبنان، ما دمتم أنتم أيضا ذكرتم لبنان الذي يواجه احتلالا لبعض قراه الجنوبية من قبل العدو الصهيوني، وطبعا محاولات هيمنة تقوم بها الإدارة الأمريكية على القرار السيادي في لبنان، بالإضافة إلى ما ذكرتم، ماذا عن كيفية المواجهة؟
يعني بالحقيقة سيد الكريم أن الكيان الصهيوني سينسحب من القرى المتاخمة للحدود قبل 18 شباط ليتسنى للولايات المتحدة الأمريكية القيام بمناوراته السياسية الداخلية في لبنان. لذلك يعني أعتقد أن المواجهة شكل المواجهة قد تغير من الحرب العسكرية إلى الحرب الناعمة.
نعم.
لذلك يعني ما صبونا إليه اليوم هو تأسيس هذه الجبهة الشعبية لمقارعة الاحتلال الأمريكي وليست الصهيوني، لأن البوصلة الحقيقية اليوم والخطر الحقيقي هو ليس إسرائيل. لولا الدعم للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لكانت انهارت فيها. قد حررت الأرض الفلسطينية من خلال القدرات التي كانت قد جهزت لهذه العمليات التي حصلت ضد الكيان الصهيوني، لأن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بالمباشر في هذه المعركة قد غير مجرى اللعبة، وقد غير حتى كأنها زودت الإسرائيلي بأسلحة كاسبة التوازن في هذه المنطقة. لذلك اليوم ما يجب أن نفعله هو فقط التوجه باتجاه المقاومة الشعبية لعدم رضوخ أي من المسؤولين اللبنانيين أو أي من المسؤولين فيها العالم العربي والإسلامي أن يكونوا راضخين لهذه للهيمنة الأمريكية على الدولة اللبنانية. أعتقد أن الهيمنة الأمريكية اليوم هي في أوجها، خصوصا بعد تراجع الدولي، تراجع بعض الدول الصديقة أو كروسيا عن دورها في تكسير الهيمنة أو إضعاف هذه الهيمنة. أعتقد أن الهيمنة اليوم هي في أقوى قوتها، ولكن التحديات المتحدة الأمريكية في سيكون هناك بعض التفلت من هذا النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، خصوصا منطقتنا، ليتسنى الإسرائيل أن يتحكم في هذه المنطقة بكل شراسة. لذلك يعني هناك مقاضاف يمكن الدخول من خلال الجمعي في لبنان، ليكون لنقدر على أن لا يكون هناك هيمنة متكاملة أو كاملة على نظام الحكم في لبنان، ليكون هناك حرب شعواء ضد المقاومة أولا، لتكون هذه المقاومة جاهزة في المستقبل لمهامها الحقيقية، وهي تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
نعم. طيب، يعني بالإضافة إلى ما ذكرتم، يعني كيف يمكن لمحور المقاومة الحفاظ على زخمه الشعبي رغم التحديات، رغم المحاولات الأمريكية لفرض هيمنتها وفرض الإملاءات ومصادرة القرار السيادي والاستقلال وما إلى ذلك؟
لابد أن نكون صريحين في هذا المجال. هناك تحديات كبيرة جدا. قد نجح محور المقاومة في الكثير من الملفات في السابق، وخصوصا مراكمة القدرات وحدها هي غير كافية لتكون يعني قادرة على المواجهة الحقيقية مع محور الشر، وهي محور الولايات المتحدة الأمريكية وما يتبعها من أنظمة دولية وأنظمة محلية. لذلك يعني هناك العديد من الأمور يجب أن تدرس بعناية ويعاد يعني تقدير الموقف بشكل صحيح. هناك العديد من شعوب الأمم العربية يعني يمكن التواصل مع عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الخاصة لتكون هذه الأمة جاهزة بكل معنى الكلمة. ومن المساوئ أيضا أن تكون هناك جبهة مناصرة للقضية الفلسطينية يعني من زاوية واحدة. يعني أقصد بذلك أن المد الشيعي فقط، إذا كان هذا المد هو فقط هو حامل لهذه القضية، كان هناك سلبيات عديدة في هذا المجال. لذلك يجب الانفتاح على كافة القوى الوطنية في هذا العالم العربي لتكون هي شريكة حقيقية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني الأمريكي في هذه المنطقة. أعتقد أن العمل على ملفين مهمين هو عدم إهمال الإعلام، ويجب تقييم هذا الإعلام الذي كان يعني يدعم من قبل محور المقاومة العالم العربي، تقييمه بشكل جدي، أين فشل وأين نجح. أعتقد أن هناك كان فشل في موضوع الإعلام وتصديق الحالة الثورية في المنطقة العربية، وبالإضافة إلى التواصل مع القوى الشريفة في هذا العالم العربي لتكون هناك جبهة قوية في كافة محاور القتال، ليس فقط محور القتال العسكري، إنما المحور القتال الثقافي والإعلامي. وهناك وأنت تعرف أن المسائل التحديات اليوم هي ليس فقط التحدي العسكري، إنما هناك تحديات كثيرة بسياق الحرب الناعمة. وأعتقد ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في على أراضيها هي جهود جبارة ويعني ناجحة في هذا المجال. لذلك يمكن أن نقل هذه التجارب بالكامل إلى كافة هذه المناطق.
طيب سيادة العميد، نعم، عشية الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟ ما الدور الاستراتيجي لإيران في دعم محور المقاومة؟
يعني لا أريد أن أعبر فقط بطريقة عاطفية، أريد أن أقيم بشكل دقيق. الآن إذا لم يكن هناك جمهورية إسلامية في إيران، لا أقصد إيران إذا كانت إيران علمانية أو غير علمانية، الجمهورية الإسلامية، هذا النظام الثوري في إيران. إذا لم يكن هناك هذا النظام الثوري في إيران لا وجود لأي جبهة قادرة على مواجهة الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي لهذه المنطقة. إيران الركن الأساسي بقاؤها هو بقاء هذه الكرامة العربية والإسلامية، وعدم بقاء هذا النظام بالتحديد هو سيذهب المنطقة إلى جحيم أمريكي لا نظير له.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية، على هذه المشاركة.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى سنشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، في عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع من تطورات قطاع غزة، حيث انسحبت قوات الاحتلال نهائيا من محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن جنوبه تطبيقا لاتفاقية وقف إطلاق النار. وكانت قوات الاحتلال قد فصلت محافظتي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب في القطاع أوائل تشرين الثاني عام 2023، وأجبرت أكثر من نصف مليون فلسطيني تحت القصف والإبادة على النزوح إلى ما زعمت أنها مناطق إنسانية جنوبية القطاع، لكنها لاحقتهم بالموت هناك. عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة زحام شديد على محور نتساريم للمواطنين الراغبين بالعودة إلى شمال القطاع. كانت هناك أعداد كبيرة من المواطنين قد عادت سيرا على الأقدام، وعشرات الآلاف عادوا أيضا عبر طرق التفتيش، لكن كان هناك أعداد كبيرة من المواطنين كبار السن لا يستطيعون العودة مشيا على الأقدام ولا يملكون سيارات خاصة. اليوم أصبحت فرصة ليعود هؤلاء إلى مدينة غزة وشمال القطاع، لذلك شاهدنا طوابير طويلة من السيارات الفلسطينية تتجه إلى مدينة غزة، وأعداد أخرى تعود عبر شارع صلاح الدين بعد أن تراجع جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرق من شارع صلاح الدين لمئات الأمتار. على مدى النظر تشاهد دبابات إسرائيلية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة عام 48، لكنها بعيدة عن طريق الفلسطينيين، وبذلك نقول أن مرحلة انسحاب الدبابات الإسرائيلية من محور التسليم قد اكتملت، وبهذا يكون تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أصبح على الحدود فقط، سواء الحدود الشرقية أو الشمالية أو حتى محور نكسة أو حتى محور فيلادلفيا. 500 متر تقريبا في معظم المناطق تتواجد دبابات الاحتلال، وفي بعض المناطق 700 متر كما يجري شرق رفح أو شرق خان يونس. لكن في كل الأحوال لا وجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في التجمعات السكنية أو كبيرة باستثناء محور فيلادلفيا، وما ينعكس ذلك بشكل سلبي على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى حي تل السلطان إلى حي السعودي. هؤلاء يتعرضون للخطر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نستطيع أن نقول أن الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة تتحكم بها السلطات المحلية، يمكن أن توجهها إلى شمال القطاع، يمكن أن تسمح أن تبقى هنا في جنوب أو وسط القطاع. الأمر مطروح لحاجة الناس والتوزيع الجغرافي. العدد المحدود الذي كان تسمح فيه قوات الاحتلال انتهى عمليا، لأن بإمكان الشاحنات جميعا التوجه إلى شمال قطاع غزة. لكن المشكلة أن عدد الشاحنات الذي يدخل إلى قطاع غزة هو أقل بنسبة 30% مما اتفق عليه، وأقل بنسبة 70% في مجال الوقود الذي كان من المفترض أن تدخل يوميا 50 شاحنة، لكن جيش الاحتلال اكتفى ب 15 شاحنة تحمل الوقود لسكان قطاع غزة، وبالتالي الأزمة بقيت قائمة. ما جرى اليوم هو خطوة مهمة جدا، وهي استكمال للمرحلة الأولى من وقت إطلاق النار، ونحن اليوم منتصف المرحلة الأولى، بمعنى مضى 3 أسابيع وبقي 3 أسابيع تجري خلالها استكمال الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ومئات الأسرى الفلسطينيين، واستكمال إعادة انتشار جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا إلى الشرق من معبر رفح قبل بدء التفاوض على المرحلة الثانية التي تبدأ خلال أيام قليلة. عمليا الفلسطينيون الآن بانتظار خطوات إضافية في المجال الإنساني، في مجال دخول الشاحنات، في مجال دخول الخيام، في مجال دخول الكرفانات، ليتمكنوا من مواجهة ما يجري من أعباء إنسانية عليهم في هذه الفترة، خاصة في ظل الأحوال الجوية العاصفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بين الحماسة لخطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والتحذير من عدم جدوى هذه الخطة وخطورتها، يتابع الصهاينة خطوات الإدارة الأمريكية في هذا الإطار مع تشكيك واضح بقدرة ترامب على تمرير هذا الأمر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حماسة الكبيرة التي يبديها نتنياهو وفريقه السياسي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فإن القضية أخذت مسارها في النقاش الداخلي في عملية تقييم سلطت الضوء على سيئات وحسنات هذه الخطة، إضافة إلى طبيعة انعكاسها على الفلسطينيين وردة فعلهم. أوساط الاحتلال رأت أن الخطة ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه وأرضه، وأنها ستترك انعكاسات سلبية على الصهاينة، وأن أول أمر ستصيبه قد يكون عملية تبادل الأسرى مع حركة حماس.
هناك أمور عدة تتعلق بالسردية الفلسطينية، أحدها هي النكبة عام 1948، والآن كررنا هذا الأمر منذ 2 أكتوبر وبعده، والنكبة تحلق فوق الواقع طوال الوقت. وقد جاء ترامب ووجه لهم ضربة قوية على رؤوسهم وقال هذه النكبة الجديدة ونحن سنقوم بطردكم من هنا. والسردية الثانية هي الصمود، وهي أن تمسك بالأرض ولا تتخلى عنها مهما حصل عليك. نحن سنبقى أمام نموذج فوضوي كبير، وحتى لو فتحنا أبواب غزة كما يعمل وزير الدفاع فهو لن يخرج الفلسطينيين جميعا من هناك.
أسلوب المساعد بالتقبل،
شعار المساعد هو أن الحروب تخاض بالمكائد، ومع الأسف أنا لا أرى ذلك. فحتى كلام ترامب ونتنياهو ومواقفهما أننا سندمر حماس لا أفهمه، فإما أن هناك مكيدة لا أفهمها ولا أستطيع رؤيتها، هذا الأمر ينم عن انعدام المسؤولية. فلدينا في غزة 79 مختطفا، فكيف تطلقون هكذا مواقف؟ وماذا تقولون بذلك للطرف الآخر؟ وحماس ستقول حسنا أنتم تريدون قتلنا، فيمكن قول الكثير من الأمور عن الطرف الآخر وأنه قاس وسيء، لكنه ليس غبيا.
النقاش الصهيوني عكس نوعا من التباين في تحليل خطة ترامب، ورغم التشجيع اليمين لهذه الخطة فقد برزت أصوات كثيرة تشكك بمدى جدواها وفعاليتها.
لقد رأيت العناوين في وسائل الإعلام، وقد تفاجأت من انتقاد وزير الدفاع لرئيس شعبة الاستخبارات بعد تحليله من خطة ترامب في غزة، ولم أصدق ما أقرأ. فأنا أعرف كيف يعمل الطاقم الوزاري، أعرف طبيعة العلاقات بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية، فمن واجب رئيس الاستخبارات أن يحذر عندما تكون هناك معلومات استخبارية أمامه تشير إلى مخاطر من هذا النوع، وأتمنى لو أن ذلك لم يحصل. وهذا عمل سياسي، فتسييس الجيش وإدخال السياسة إلى داخل الجيش أمر خطير جدا.
نحن أمام فرصة تاريخية هائلة، وبدلا من الجدال مع بعضنا يجب أن نساعد الرئيس ترامب بكل طريقة ممكنة، وأنا متأكد أن هذا الأمر ممكن، وكل ما يجب فعله هو فتح هذا الوريد المغلق، وعندما نفتح الباب أمام الفلسطينيين فمن الممكن أن يخرجوا. ففي العقد الأخير انتقل 10 ملايين إنسان من سوريا إلى تركيا إلى أوروبا، وهذا الأمر جيد ويجب أن نفعله.
معلقون الصهاينة قالوا إن مقترح ترامب يواجه معضلات حقيقية ويحتاج إلى مرتكزين أساسيين، هما استعداد الفلسطينيين للهجرة ووجود دول مستعدة لاستقبالهم، وهذا الأمر غير متوفر حاليا.
هذا وأثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير سكانها موجة عارمة من الاستنكار والرفض، ليس فقط على المستوى الدولي بل أيضا داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه التصريحات أظهرت انقساما واضحا في الرأي العام، مع تأكيدات على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات التهجير القسري. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، اقتراحان أعلنهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، وكانا كفيلين بإعادة مظاهر التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني ضد سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة. في كلية بودوين في برونزويك بولاية مين، أطلق ناشطون مخيما تضامنيا مع فلسطين، هو الأول منذ تولي ترامب الرئاسة، واحتل الناشطون الطابق الأول من اتحاد الطلاب في مدرسة الفنون الليبرالية للاحتجاج على اقتراحات ترامب. ونشرت مجلة بوليتيكو تقريرا قالت فيه إن دونالد ترامب فاز بديربورن بولاية ميشيغان بفضل الاستياء من كاميلا هاريس وموقف إدارة بايدن من حرب غزة، ولكن بدأ البعض الآن يشعر بالندم، وذلك بعد أن كشف ترامب عن خطة للسيطرة على غزة وتهجير أهلها، والتزم اثنان من رؤساء البلديات في المنطقة الذين دعموا ترامب الصمت، وقد أصيب بعض سكان ديربورن بالرعب من موقف الرئيس تجاه الفلسطينيين، كما شعر الناس بغضب شديد وخيبة أمل تجاه الرئيس الذي كذب على مجتمعهم لسرقة بعض أصواتهم. زيارة وزير الحرب الصهيوني السابق يوآف جالانت المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة إلى شيكاغو أثارت غضب المواطنين الذين نظموا تظاهرة حاشدة احتجاجا على الزيارة. المتظاهرون أعادوا التذكير باتهامات المحكمة الجنائية الدولية بحق الوزير الصهيوني. في واشنطن الاحتجاج اتخذ طابعا تمثيليا للجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين بدعم من الحكومات الأمريكية، واحتشد ألاف الأشخاص في تظاهرة ضخمة بمدينة فيتوريا شمال إسبانيا ضد فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة الذي يلعب ضد فريق باسكونيا الباسكي، وطلب المتظاهرون بتعليق مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين الفريقين. ورغم الأمطار الشديدة هتف المحتجون ضد إسرائيل ورددوا هتافات أخرى مساندة للشعب الفلسطيني. وخارج شركة ساندبرغ ديفلوبمنت في مدينة مالمو السويدية نظم احتجاج على دعم الشرطة للكيان الصهيوني، كما مزق عدد من الناشطين الإيطاليين علم الكيان الصهيوني ووصفوه بالعلم الإرهابي القذر.
وفي الضفة الغربية أيها الأحبة الكرام، وأنتم تتابعون لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم، نتابع مع أخبار الضفة الغربية، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة الكرم اليوم الأحد أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال المختلفة لمخيم نور شمس، ويمطرون هذه القوات آلياتها العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وقالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوات ناسفة بآليات العدو خلال مرورها من محور الشارع الرئيسي بمخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة. وأعلنت أيضا تمكن المجاهدين من تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة في محور السيف. وأضافت أن المجاهدين تمكنوا أيضا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في تعزيزات العدو والآليات الهندسية في محور شارع نابلس محققين إصابات مؤكدة. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى طول كرم في بيان لها أن مقاتليها يتصدون منذ ساعات فجر الأحد الأولى لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس، ويخوضون اشتباكات ضارية معها بالأسلحة الرشاشة، ويفجرون عددا من العبوات الناسفة في جنود وآليات العدو محققين إصابات مباشرة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد سيدة وإصابة زوجها بجروح خطرة في قصف الاحتلال لمخيم نور شمس. هذا وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها القمعية في مدينة طول كرم ومخيمها مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم خلال عدوانها المتواصل منذ أكثر من أسبوعين. ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من التعزيزات العسكرية تجاه المدينة ومخيم طول كرم، وانتشرت في الشوارع والأحياء وسط التضييق على المواطنين وعرقلة حركتهم في مشهد يتكرر يوميا منذ بداية العدوان. كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث يتمركز جنود الاحتلال على مدخلي المستشفى ويعرقلون عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية في الوقت الذي ما زالوا يستولون فيه على المباني التجارية المحيطة به، وحولوا بعضها إلى ثكنة عسكرية وأماكن للقناصة.
الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لتحرير الأسرى وصلت إلى رام الله وحملت معها أسرى أنهكت سنوات السجن وإرهاب السجان أجسادهم، ولكن قوة الإرادة كانت زادهم الذي تقووا به حتى عاشوا لحظات الحرية التي دفنت كل المعاناة.
آخر ساعات كانت صعبة جدا للغاية، الانتظار صعب والمعاناة كل من عليها، ولكن الحمد لله رب العالمين. 11 سنة ونص ما بدا 10 سنين
شرتك اليوم، كنت متوقع اليوم
تشهد شادر سمحنا يعني.
عدد من الأسرى جرى الاعتداء عليهم أمام الصليب الأحمر فور نقلهم إلى الحافلات من معتقل عفر، ما استدعى نقلهم فورا إلى المشافي.
شكرا لكم كثيرا، والحمد لله رب العالمين الذي حقق لنا الأمنية بأننا رأينا أحبتنا جميعا.
وكان 42 أسيرا وصلوا إلى رام الله من أصل 183 أسيرا حررتهم المقاومة مقابل 3 أسرى صهاينة. 54 من الأسرى المحررين هم من ذوي الأحكام العالية، و18 يقضون حكما بالسجن المؤبد، وعلى رأس هؤلاء إياد أبو شخيدم مسؤول عن عمليات مقاومة أرعبت الاحتلال في جنوب الضفة.
كل الأسرى بتعاني جوا بعانوا، إن شاء الله الشهر هذا يكون ولا أسير ضال في السجن إن شاء الله. الحمد لله نعم، كنت متوقع من أول ما دخلت السجن متوقع إن يوم الأيام راح أروح.
ذوي الأسرى تجمعوا منذ ساعات الفجر الأولى للقاء طال انتظاره.
محكوم بالمؤبد مدى الحياة وخد مرضى على أسره أكثر من 23 عام، ويعني العمل كان دائما بربنا موجود، ودائما إحنا عملنا بالحرية وعملنا، ويعني ما ولا مرة نزلنا عن هذا الأمل.
ويعد الأسير المبعد عبد العظيم حسن من محافظة نابلس أقدم أسرى هذه الدفعة، إذ يعود تاريخ اعتقاله للعام 2000.
وظن البعض أنهم سيستشهدون داخل السجون، ولكن سترونهم الآن يخرجون وهم أكثر إيمانا وأكثر يقينا بأن الشعب الفلسطيني سيحقق يوما ما حريته واستقلاله.
و
وامتازت الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى مع العدو بأنها حملت معها إلى الحرية أبرز المقاومين في انتفاضة العام 2000 والتي عرفت بانتفاضة الأقصى.
نعم، كان هذا الزميل باسم صلاحي عن تطورات الضفة الغربية واحتفالات الفلسطينيين شعبنا الفلسطيني بعودة الأسرى وتحريرهم من سجون الاحتلال. وفي لبنان، وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفنى الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
تواصل هذا اليوم في المنطقة الحدودية ينقسم إلى ثلاثة مشاهد. المشهد الأول متعلق بالخروقات الصهيونية التي تركزت اليوم في بلدتي العديسي وبلدة يارون. في بلدة العديسي كان العدو الصهيوني احرق عدد من المنازل فضلا عن تنفيذه عملية تفجير داخل البلدة، وأيضا كانت توغلت قوة صهيونية باتجاه الجزء الشرقي من بلدة يارون، وعمدت هذه القوة إلى إطلاق الرصاص باتجاه المنازل ومحيط المنازل التي كانت تقتحمها، وأيضا عمدت إلى إدرام النيران في عدد من المنازل. آخر يعني آخر ما كان في بلدة يارون عن كانت قوات الاحتلال لا تزال في تلك المنطقة، وكانت النيران تندلى في أحد المنازل في الجزء الشرقي من البلدة. هذا بالنسبة للخروقات الصهيونية التي أيضا كانت جزء منها تحليق الطائرات الحربية في أجواء المنطقة الحدودية هذا النهار خلال ساعات الظهيرة. المشهد الثاني متعلق بالاستعدادات لأهالي القرى الحدودية لمواصلة ما بدأوه في المنطقة الحدودية لناحية تحرير القرى من الاحتلال والتحرير الشعبي الذي كان يحصل خلال الأسابيع الماضية، حيث كان يتجمع الأهالي عند مداخل القرى ويتقدمون باتجاه القرى والدخول إليها رغم كان المخاطر التي كانت في هذه القرى من إطلاق رصاص وإطلاق قذائف وقنابل صوتية باتجاه الأهالي من قبل الاحتلال الصهيوني، إلا أن الأهالي تمكنوا في أكثر من بلدة من الدخول إلى بلداتهم، وكان آخرها الأسبوع الماضي بلدة عيترون وبلدة الطيبة. أيضا هناك دعوات لأكثر من بلدة حدودية خلال الساعات الماضية من أجل أيضا تجمع الأهالي عند مداخلها لمواصلة ما بدأوه خلال الأسابيع الماضية. المشهد الثالث متعلق بعملية رفع أثار العدوان في القرى الحدودية المحررة، حيث خلال جولة على عدد من هذه القرى كانت تواصل الفرق المولجة تنظيف الطرقات، عملها لناحية فتح الطرقات ورفع الركام. أيضا كان هناك عمل لفرق المعنية بشبكات الكهرباء التي كانت تعمل على سحب كابلات الكهرباء عن الطرقات وإعادة تمديد بعض الخطوط الجديدة على الأعمدة التي لا زالت موجودة عقب العدوان الصهيوني، وذلك من أجل تأمين الكهرباء إلى عدد من القرى الحدودية في وقت كان عدد من الأهالي يقومون ببعض المبادرات على صعيد فردي لناحية تأمين الكهرباء لبعض المنازل أو لمنزلهم من أجل السكن في هذه المنازل، فضلا عن المبادرات الاجتماعية والتي كانت والتي ستنطلق خلال الأسبوع القادم لناحية إنارة الطرقات في عدد من القرى المحررة، فضلا عن المبادرات الشبابية من أجل تنظيف وإعادة صيانة بعض المؤسسات أكان في قرى الحافة الأمامية أو في القرى الخلفية. نتحدث عن بعض القرى في عمق الجنوب اللبناني حيث بعض الجمعيات ومن بينها جمعية تعاون وبدأت بورشة في بلدة مجد السلم لصيانة بعض المؤسسات أيضا تنطلق الأسبوع القادم.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله. هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الثورة الإسلامية في ذكرى انتصارها المبارك. محاضرنا سماحة آية الله السيد الشهيد محمد باقر الحكيم قدست نفسه الزكية. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بقية الله في أرضه الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام حتى شهداء هذا العصر، والسلام على أخواتي أسر وعوائل الشريفة لشهدائنا الأبرار وجميع الأخوات الحاضرات المشاركات لنا في هذا الحفل الشريف